ومن باب أولى علينا نحن المسلمين بعد انقطاع الوحي أن نعامل الناس على ظواهرهم وأن لا نحكم عليهم إلا بما يبدر من ألسنتهم أو ما تقنعه أيديهم. ولقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل هؤلاء على حقيقة على ظواهرهم وهو يعلم حقيقتهم والوحي يتنزل عليه، فما بالك بمن جاء بعد انقطاع الوحي أو كلاما قريبا من هذا. خامسا، عدم موالاة الكافرين. الولاء لا يجوز إلا للمسلمين، فالولاء يجب أن يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ولهذا نرى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ترك ما عاهدهم عليه من المواثيق والعهود، لأن الولاء لا يجوز لأحد من المشركين والكافرين والمنافقين. وغزوة بني قينقاع قد ورد خبرها في الصحيحين، لكن هذه التفاصيل لم ترد في الصحيحين، وإنما ذكرها المصنفون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أستكمل معكم إن شاء الله في الدرس القادم بقية هذه الأحداث، وبهذا ننتهي من درس اليوم. هل يجوز أن نطلق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا الألفاظ الغير جيدة أو الألفاظ غير الجيدة صحيح قبل إسلامهم، مع العلم أن الإسلام يجب ما قبله، ومن ثم عدم ذكرهم إلا بالخير؟ لا يجوز. لماذا نذكرهم؟ لا يجوز هذا البتة إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه أو سبب معين، ويكون هذا لا على سبيل التنقص وإنما على سبيل بيان شيء معين، كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يذكر تاريخا بأنه وأنه كان له صنم من تمر يعبده، يذكر هذا لامتنان الله عز وجل عليه بالهداية، أما على سبيل الغمز فهذا لا يليق بأدبنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك ففي قلبه مرض نعوذ بالله. يستدل بعض الناس بحادثة اغتيال اليهودية وغيرها من حوادث القتل التي طلب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن ينفذوها على جواز الاغتيال للمنافقين. من قال هذا؟ رسول صلى الله عليه وسلم منع منعا باتا من اغتيال المنافقين وهو يعلم حقيقته، وقال قولته المشهورة: أتريد أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ هذا استدلال خاطئ ولا شك. بالنسبة للأثر الذي ذكرته، ولا أدري لماذا ضبط الكتاب الضمة في الدرس الماضي الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه عندما أتى برأس فرعون هذه الأمة، ذكرته يعني السائل نفسه جزاك الله خير، الأذن بالأذن والرأس زيادة، أذكر أنني قرأته في كتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد. خالد محمد خالد أديب جميل الأسلوب، ولكنه جاهل في المرويات، حاطب ليل، ينقل من المرويات كغيره، فلا يعتد باستدلاله هذا، وعادته أنه يذكر المرويات دون أن يعزوها إلى مصادرها. ثم إن لهذا الرجل خلفية وما زال مشوشا في عقيدته، لأنه كان ملحدا نسأل الله العافية، ويوم توفي السليم قال قولة يندى لها الجبين، قال طبت حيا وميتا، نسأل الله العافية. لكن الرجل كما يقولون تاب إلى الله عز وجل، لكن عنده لوثات تحتاج إلى تطهير. نعم، لا شك تنبخ جيدة، وإن كان مسألة تمحيص المرويات هذا يحتاج إلى إنسان مشتغل بالحديث. فعبد الرحمن رافض الباشا كاتب إسلامي جيد من علماء الأدب المعاصر، ولكنه في أمر المرويات لا بصر له، وهو يعترف بذلك رحمه الله. ما رأيك في كتاب وقفات أو كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية تأليف أحمد فريد؟ هذا الكتاب كتاب جيد، والشيخ أحمد فريد من المصنفين المشتغلين بالسنة، وكتاباته تدل على ذلك، وهي في جملتها كتابات جيدة ويستفيد منها طلاب العلم. ما صحة ما فعله ابن عباس بشرب دم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكب دمه عندما احتجم عليه الصلاة والسلام؟ هذا يروى لكن لا يحضرني درجته، هذا ما تيسر في هذا الدرس، وأستغفر الله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أستكمل معكم الكلام على الأحداث التي تلت غزوة بدر وسبقت غزوة أحد، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على بعضها، وأتكلم اليوم عن بعضها الآخر، بادئا بغزوة السويق. وسميت غزوة السويق كما سيأتي لأن قريشا حملت معها كثيرا من السويق في هذه الغزوة، ولما فرت فلولها راجعة ألقت كثيرا من أزواجها التي تحمل فيها السويق من أجل أن يكون حملهم خفيفا. وتاريخ هذه الغزوة كان في الخامس من شهر ذي الحجة، وذلك أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وقبل أن يسلم ذهب في 200 فارس محاولا الهجوم على المدينة، ولكنه لجأ إلى بني النضير ثم قام بمهاجمة ناحية العريض واد بالمدينة أو على مقربة من المدينة، فقتل رجلين وأحرق نخلا وفر بمن هو ومن معه إلى مكة. وعندما علم المسلمون بهذا العمل الاستفزازي نفروا في أثره حتى وصلوا قرقرة القدر فلم يلحقوا بهم، وقد رأوا أزواجا للقوم قد طرحوها متخففين، فقال المسلمون حين رجع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتطمع لنا في أن تكون غزوة؟ قال: نعم، وسميت بغزوة السويق لأن غالب الأزواج التي طرحوها كانت من السويق. ولم يدرك المسلمون في هذه الغزوة عدوهم، فإنهم بعد أن عملوا ما عملوا حيث قتلوا 2 من الأنصار وحرقوا حائطا من النخل، حينما فعلوا ذلك فروا ولم يلحق بهم المسلمون. المبحث السابع أو الأمر السابع، غزوة قرقرة الكدر أو القدر. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من الصحابة في منتصف المحرم، أي على رأس 23 شهرا من هجرته عليه الصلاة والسلام، عندما بلغه أن جمعا من بني سليم وغطفان وبعض القبائل قد تجمعوا بقرقرة الكدر وهو ماء لبني سليم، وبلغه أنهم يتحركون ضد المسلمين، فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه إلى هذا الماء، ولكنهم فروا من وجهه وتركوا أنعامهم وأغنامهم غنيمة للمسلمين، وكان مع الأنعام غلام يسمى يسار، جعله المسلمون في سهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعتقه. ثامنا، سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي. وكعب بن الأشرف أحد كبار اليهود الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا مقولا فصيحا للدم. وأصل كعب من بني نبهان أو ينتسب إلى بني نبهان، وهم عشيرة من طيب، وكان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية ثم فر إلى المدينة، فحالف بني النضير وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعب بن الأشرف. ولما استطال لسان كعب بن الأشرف وأصبح يهدي الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولم يكتف بذلك بل ذهب إلى أهل مكة وهناك واساهم في قتلاهم وحرضهم على أن يأخذوا بالسأر لهؤلاء القتلى، وسأله أبو سفيان قائلا: أناشدك الله، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى إلى ربك وأقرب إلى الحق؟ قال كعب: أنتم أهدى منهم سبيلا. وقال ذلك وهو يعلم تمام العلم أنهم أضلوا سبيلا، ولكنه الكفر والاستكبار عن الحق. وعندما عاد إلى المدينة أخذ يقرض الشعر متشببا، أي متفضلا بنساء المسلمين، فأهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه، وتصدى لإهدار دمه رجلان من أجلة الصحابة، أولهما محمد بن مسلمة والثاني أبو نائلة وهو أخ لكعب بن مالك من الرضاعة. ووضع ابن مسلمة خطة محكمة لذلك، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول في المسلمين قولا من أجل أن يثق هذا اليهودي بكلامه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعندما جاء في طلب أو عندما جاء هذا جاء إلى هذا اليهودي طلب منه أن يقرضه أو يقرضه تمرا ليدفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مبديا تذمره من الرسول صلى الله عليه وسلم لما يكلفهم به، وهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة أو خدعة. فطلب منه كعب رهينة من النساء أو الأبناء، فاعتذر محمد بن مسلمة لما يجر عليهم ذلك من عار، واقترح عليه أن يرهن عنده بدل هذا سلاحا، فرضي كعب بذلك. فجاءه ابن مسلمة ليلا ومعه أبو نائلة وهو بلكان بن سلامة بن وقش وعباد بن بشر والحارث بن بشر وأبو عبد بن جبر من الأوس، فنادوه فنزل إليهم على الرغم من أن زوجته كانت تحذر من نزوله إليهم. فلما نزل إليهم ومشوا معه وكان مسرحا شعره متعطرا، أوهموه بأنهم إنما أرادوا أن يشموا هذا العطر الطيب، فدنوا منه حتى اطمأن إليهم، ثم ضربوه ضربة رجل واحد حتى إن بعضهم أصيب ببعض أو بسيف من أسياف هؤلاء الذين ضربوه، وبهذا قضي على هذا اليهودي الذي قال ما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى صحابته. وعندما احتجت اليهود على هذا الفعل بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما صدر من كعب من أذى، وعندما فزعت يهود وبقايا المشركين مما حدث وخافوا على أنفسهم دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كتابة معاهدة بينهم. والراجح أن كتابة هذه المعاهدة جاء تأكيدا لما في المعاهدة التي كتبت قبل بدر، أي بعد هجرته عليه الصلاة والسلام. وكان مقتله بعد بدر وقبل غزوة بني النضير، وحدده الواقدي للسنة الثالثة لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول على رأس 25 شهرا من الهجرة. من العظات والعبر التي نأخذها من حادثة مقتل عدو الله كعب بن الأشرف، أولا أن في قتل هذا اليهودي دليلا على مشروعية الاحتيال على قتل من وجب قتله لغدره وخيانته، كيف لا وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وكأنه بإهداره لدمه دعا صحابته لقتله والقضاء على شره. ثانيا جواز الكذب على الأعداء وخداعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، وفي رواية الحرب خدعة. ثالثا أن في قتل الغادر القائم تخويفا لمن وراءه حتى لا يسلك أحد مسلكه، وفي ذلك رجع لمن يفكر في الكيد للمسلمين. تاسعا غزوة ذي أمر، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن غطفان قد تجمعت في ذي أمر من نجد، فسار إليهم وعندما علموا بذلك فروا أمامه. وذكر الواقدي وابن سعد أن المجتمعين على ماء ذي أمر هم من بني غطفان أو من غطفان من بني ثعلبة بن محارب، وكان عدد المسلمين 450 رجلا، وكان خروج المسلمين إليها 15 ليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة 3 من الهجرة. وذكر ابن سعد وغيره في هذه الحادثة قصة دعثور أو دعثور المحاربي في هذه الغزوة، وخلاصتها أن المسلمين قد أصابهم مطر في طريق عودتهم، فابتل ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل وادي ذي أمر بينه وبين أصحابه، ثم عمد إلى شجرة ونزع بعض ثيابه وجففها على هذه الشجرة، ثم اضطجع تحتها لينام. فجاء دعثور هذا و أمسك بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهره عليه وقال من يمنعك مني. وعندما وقف بالسيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مقالته هذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، أي الله الذي يمنعني منك. ودفعه كما جاءت الرواية جبريل عليه السلام عنه حتى وقع السيف من يده، فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف على رأسه قائلا ما يمنعك مني اليوم؟ قال هذا الأعرابي وهو دعثور لا أحد، فأسلم وعاد وحكى لقومه ما حدث له وأخذ يدعوهم إلى الإسلام. ونزل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ولكن هذه الرواية لا تصح، وجاء في الصحيحين خبر آخر أو قصة أخرى لأعرابي مشابهة لهذه، ولكن سياقها يختلف عن سياق هذه القصة بعض الشيء، والله تعالى أعلم. المبحث العاشر أو عاشرا غزوة بحران أو الفرع من بحران. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 300 من أصحابه يريد قريشا كما ذكر ابن إسحاق، ويريد بني سليم، ثم ذكر الواقدي وغيره أنه وصل إلى بحران من ناحية الفرع على الطريق التجارية بين مكة والشام، ولم ينشب قتال بينه وبين العدو، وكان ذلك في جمادى الأولى على رأس 27 شهرا من الهجرة كما ذكر ابن سعد وغيره. المبحث 11 سرية خرجت، خافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان، ففكروا في أن يسلكوا طريقا آخر وهو على درب العراق. فخرج أبو سفيان في جمع من تجار مكة ومعهم فضة كثيرة، وكانت عظمى تجارتهم، واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل يدعى فرات بن حيان ليدلهم على الطريق. وعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبرهم أرسل في أثرهم زيد بن حارثة، فلقيهم على ماء بنجد يسمى القردة، فأصاب تلك العير وما عليها وأعجزه الرجال، وكان ذلك بعد 6 شهور من غزوة بدر الكبرى، أي في شهر جمادى الآخرة على رأس 27 شهرا من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن سعد أن هذه السرية كان بها 100 رجل، وأن الفضة كانت وزن 30,000 درهم وقيمتها 100,000 درهم. وعندما فشلت قريش في الخروج من الحصار، من الحصار الاقتصادي الذي ضربه عليها المسلمون، رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في عقر دارهم لعلها تفك هذا الحصار الاقتصادي، ولعلها تعيد الأمن على تجارتها، وتعيد سمعتها التي سقطت عند العرب كافة بسبب هزيمتهم في بدر، فكانت غزوة أحد. ولا أحب أن أدخل في أحداث غزوة أحد، لأنني أحب أن يكون الكلام عليها في درس مستقل. ونستفيد مما سبق أن هذه الأحداث كتب الله فيها النصر للمسلمين، ووفقهم بأخذ كثير من الغنائم، ولا سيما هذه الغنيمة التي قدرت بهذا القدر وأن قيمتها 100,000 درهم، وهذا ولا شك مال كبير استفاد منه المسلمون، وفي الوقت نفسه بث الذعر والخوف في نفوس قريش، ولكنهم كابروا أشد المكابرة وجمعوا فلولهم وأعدوا العدة لغزوة أحد، فكان ما كان في غزوة أحد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا ما أردت ذكره وإراده في هذا اليوم، وأجيب على ما وصل من الأسئلة. لماذا سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن تكون غزوة الصليب غزوة، وهل للغزوة ميزة وفضيلة على غيرها؟ كأن الصحابة والله أعلم شكوا في هذا الخروج، هل هو غزوة؟ لأنهم إنما خرجوا في إثر قوم لمطاردتهم، ولم يخرجوا قاصدين جهة معينة، يعني لما بلغهم ما فعل هؤلاء خرجوا وراءه، واعتادوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن لهم عن توجهه إلى مكان ما، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا أطلق على خروجه ومن معه غزوة. فكأن هؤلاء شكوا في أن تكون هذه غزوة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتسب لهم ذلك وأن يطلق عليها غزوة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة السويق، أو سماها غزوة وأطلق عليها بعد ذلك غزوة السويق، والله أعلم. كأن هذا السائل يقول: هل يلزم من دخول المدينة أن يصلي في المسجد النبوي؟ الصلاة في المسجد النبوي أمر مشروع وسنة من السنن، وليس واجبا من الواجبات، لكن من الجفاء أن يدخل المدينة ويخرج منها ولا يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في الصلاة فيه من الثواب العظيم. يعني تصور أحدا زار المدينة وأقام فيها أياما وقضى أغراضه ولم يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يليق. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بأهم الأحداث عن غزوة من أعظم الغزوات، وهي في حقيقة الأمر نصر لا هزيمة، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وسأتحدث عن بعض المقدمات التي تتعلق بهذه الغزوة. المقدمة الأولى: لما سميت هذه الغزوة غزوة أحد؟ المقدمة الثانية: تاريخ هذه الغزوة. المقدمة الثالثة: أسباب الغزوة. المقدمة الرابعة: كيف تهيأت قريش للحرب، لأنها السبب في وقوع هذه الغزوة. المقدمة الخامسة: كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخروج قريش لقتال المسلمين. المقدمة السادسة: خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خلاف حصل بينه وبين الصحابة في مسألة البقاء داخل المدينة أو الخروج، فخرج عليه الصلاة والسلام لملاقاتهم عند أحد. وأبدأ أولا بالمقدمة الأولى، لماذا سميت هذه الغزوة غزوة أحد؟ والجواب واضح كل الوضوح، وهو أنها سميت غزوة أحد لأنها وقعت عند هذا الجبل المشهور وهو جبل أحد. قال أهل العلم في سبب تسمية جبل أحد بهذا الاسم إنه جبل منفرد وحده لا يستقل بسلسلة الجبال التي حوله، لهذا سمي أحدا لتوحده أو لانفراده. ومما ثبت في الصحيحين وغيرهما في فضل هذا الجبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما قدمنا من غزوة تبوك وأشرفنا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. وهناك خلاف بين أهل العلم في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قوله جبل يحبه أو يحبنا ونحبه؟ فقال بعضهم إن الحديث على ظاهره، وهو أن هذا الجبل لقدرة الله عز وجل يشعر بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه ومحبة المسلمين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين يحبون هذا الجبل لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له. وهذا موافق لقوله تعالى: وإن منها أي من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. القول الثاني أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام يحبنا ونحبه أي محبة أهله، أي أن أهل هذا الجبل يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يحبون أهل هذا الجبل. وهناك قول ثالث، وهو أنه لما كان هذا الجبل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما يقدمون على المدينة يبشرهم باقترابهم من أهلهم، فكأنه يفعل ما يفعل المحب، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جبل يحبنا ونحبه. ذكر الحافظ ابن كثير وغيره هذه الأقوال، ولكنه لم يرجح واحدا منها. والظاهر والله أعلم أن هذا الحديث محمول على ظاهره، فلا يؤول إلا لسبب معين، والعلم عند الله تعالى. ولو كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام معنى آخر لبينه عليه الصلاة والسلام. المقدمة الثانية، تاريخ هذه الغزوة. اتفق أهل العلم قاطبة من أئمة السيرة أن هذه الغزوة وقعت في شوال من السنة الثالثة للهجرة، واختلفوا في أي يوم وقعت، وأشهر الأقوال أنها وقعت في يوم السبت في النصف من شهر شوال. إذن فغزوة أحد وقعت يوم السبت في منتصف شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، في يوم السبت في منتصف شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. المقدمة الثالثة أسباب الغزوة. هناك سبب رئيس اتفق عليه أئمة السيرة، ألا وهو عزم قريش على أخذ الثأر من المسلمين حينما قتل منهم 70 رجلا من صناديدهم يوم بدر. هذا السبب اتفق عليه جميع المصنفين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن المشركين هزموا هزيمة منكرة في غزوة بدر، وقتل منهم هذا العدد الكبير وهم 70 رجلا، وليس هؤلاء 70 من أطرافهم ومن حواشيهم، وإنما هم من كبارهم وصناديدهم وممن ينظرون إليهم بإثبات. ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام ابن إسحاق بإسناده عن الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم من أئمة السيرة، قال: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب الخليل ورجع سله إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عدد من كفار قريش منهم عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية إلى أبي سفيان وبقية رؤوس الشرك، وقالوا لهم: لقد أصيب، وهؤلاء ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر. فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، قالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وثركم، أي أصابكم، وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال لعلنا نصيب منه ثأرا. فوافق أبو سفيان وزعماء قريش على ذلك. قال ابن إسحاق: ففيهم كما ذكر لي بعض أهل العلم نزل قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهناك أسباب أخرى، من أهمها محاولة قريش القضاء على المسلمين حتى لا تقوى شوكتهم فيهجموا على قريش في مكة ويقضوا على شأفتهم. لهذا جمعوا حلولهم ومن ساعدهم وخرجوا عن بكرة أبيهم يريدون القضاء على حد زعمهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قعر دارهم. ثانيا، أرادت قريش أن تضع حدا لتهديد المسلمين طرق تجارتهم، لأنهم تيقنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد ضربوا عليهم حصارا اقتصاديا يتمثل هذا الحصار في تعرض قوافلهم القادمة من الشمال ومن الجنوب. ولقد فكروا في طريق يكون هذا الطريق منجا لقوافلهم، لهذا صرفوا قوافلهم إلى جهة نجد على طريق العراق لعل هذا الطريق في نظرهم يكون بعيدا عن أعين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن الذي حصل خلاف ذلك، فقد نكر النبي صلى الله عليه وسلم أعينه في كل مكان، فما إن خرجت هذه القافلة إلى طريق العراق إلا وتعرض لها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه في عدد من الصحابة، وكانت هذه القافلة بقيادة أبي سفيان وفيها مال كثير قدر ب50,000 درهم من الفضة كما سبق في الدرس الماضي عند الكلام على غزوة القردة أو على سرية القردة. ثالثا أو السبب الثالث استعادة هيبة قريش التي فقدتها. لقد فقدت قريش هيبتها عند العرب بسبب هزيمتها في بدر، فأرادت أن تعيد هذه الهيبة، لذلك جيشت هذا الجيش الكبير من أجل القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وجنده وإعادة هذه الهيبة وتأمين تجارتهم. هذه هي أشهر الأسباب التي ذكرها كتاب السيرة بجانب السبب الذي سبق ذكره وهو الثأر لقتلى بدر من المشركين. المقدمة الرابعة كيف تهيأت قريش للحرب وذكر عددهم وعدتهم. خصصت قريش هذه القافلة التي عاد بها أبو سفيان من أجل الإنفاق على هذا الجيش الذي سيخرج أو خرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقد جهزت قريش هذا الجيش وجمعت 3,000 مقاتل من قريش وممن أطاعها من كنانة ومن أهل تهامة، ومعهم 100 فرس و700 دارع، وجعلت على الميمنة خالد بن الوليد، وجعلت على الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وكلاهما من فتيان قريش الأشداء، ولا سيما خالد بن الوليد الذي ما عرف أنه هزم لا في جاهلية ولا في إسلام، وما عرف أنه انهزم إلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقد فشلت خطته التي وضعها أمام خطة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ولذلك كان كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن من عليه الإسلام، كان سيف الله المسلول. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قريش؟ جاء في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بمسير قريش عن طريق عمه العباس رضي الله تعالى عنه، فقد كتب خطابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وختم هذا الخطاب وأرسله مع رجل من بني غفار، وطلب منه أن يسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط عليه أن يسلمه بعد مضي 3 أيام من خروج جيش قريش، لأن الجيش يحتاج في مسيره إلى المدينة نحو أسبوع. فطلب من هذا الغفاري، وكان عداء سريعا المشي، ذهب وسلم هذا الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بحث عنه كثيرا في مسجده لأنه لم يرد أن يسأل عنه أحدا، حفاظا على السرية التي اتفق عليها هو والعباس رضي الله تعالى عنه. فذهب إلى قباء وهناك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه هذا الخطاب. فلما سلمه هذا الخطاب دفعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد الصحابة فقرأه عليه، وهناك علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد قذفت بأفلاذ كبدها تريد الثأر لقتلاها في بدر. ونستفيد من تصرف العباس رضي الله تعالى عنه عدة دروس. أولها أن هذا العمل من العباس رضي الله تعالى عنه يدل دلالة واضحة أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، وأنه قريب من المؤمنين، بل إن من أئمة السيرة من يرجح أن هذا الخبر وغيره من الأخبار دليل على أن العباس رضي الله تعالى عنه كان مسلما، وأنه كان يكتم إسلامه خوفا من بأس قريش، وأنه كان يتحين الفرصة ليهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله تعالى. فلئن صح هذا الخبر وهو خبر إرساله هذا الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم فيه بمقدم قريش للثأر من قتلاهم، أو للثأر من النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا لقتلاهم في قريش، فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الخبر واحد من الأخبار الصريحة في إسلام العباس رضي الله تعالى عنه. ثانيا، أن إقدام العباس على هذا التصرف وتعاطفه مع المسلمين يدل كما أسلفت على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتضحيته من أجله. ثالثا، أن عنصر المباغتة أسلوب من أساليب الحروب كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما رأينا أنه فعله في غزواته الكثيرة، وفعله صحابته رضي الله تعالى عنه في سرواتهم أو في السرايا الكثيرة. ولهذا أرادت قريش أن تأخذ بزمام المبادرة وأن تباغت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في عقر دارهم كما كانت تظن. ولكن العباس رضي الله تعالى عنه بتسخير من الله عز وجل كشف هذا السر وفوت عليهم المباغتة، لأن قريشا خرجت سرا ولم يعلم أحد ممن في الجيش، ولا تعلم القبائل بخروج هذا الجيش من أجل أن يباغتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على غره. رابعا، إتقان العباس رضي الله تعالى عنه للكتابة جعله يحفظ سره لنفسه ولم يطلقه على أحد غيره، ولو أنه كان عاميا واستعان بالكتابة لربما فشى السر، وكل سر جاوز الاثنين شاع كما يقال. خامسا، اختيار العباس رضي الله عنه لحامل الرسالة أن يكون رجلا من بني غفار هذا تصرف فيه التوفيق الإلهي، لأن بني غفار من أعرف الناس بالطرقات، لا سيما الطرقات المؤدية إلى المدينة. ثم إن رجلا من بني غفار لا تتهمه قريش، لأن قريشا لم تعرف بعداوة مع بني غفار، ولا يرتاب أحد إن لقيه أنه يحمل رسالة فيها سر خروج قريش أو إفشاء سر خروج قريش. سادسا، إصرار العباس رضي الله تعالى عنه على الغفاري أن تصل الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام، له هدف في غاية الأهمية، وهو أن يصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقترب قريش بعددها وعدتها من المدينة. فالمعلوم أن هذا الجيش كما سبق يستغرق في قطع المسافة الشاسعة بين مكة والمدينة 7 أيام على الأقل، وهكذا استطاع هذا الغفاري أن يوصل هذه الرسالة في الوقت المشروط عليه. سابعا، الحيطة والحذر اللذان كان عند العباس رضي الله تعالى عنه وهو يزود الغفارية بالخبر مكتوبة، لأن قريشا إن علمت بهذا التصرف فإنها ستعد هذا التصرف من العباس رضي الله تعالى عنه خيانة وأيما خيانة. وآخر هذه الدروس، والدروس كثيرة في هذا المجال، مشروعية السرية عند الحاجة إليها، لا سيما إذا كانت هذه السرية مما تحتاجه الدول، فإن الدول بحاجة إلى هذه السرية عندما تتعامل مع أعدائها. ومن الحماقة، كل الحماقة، أن يقول قائد دولة من الدول لعدوهم سنباغتكم في اليوم الفلاني، كما حصل هذا أيام عبد الناصر قبحه الله وقد لقي، كانت إذاعته كل يوم تخطب أبوابها بأننا سنهاجم إسرائيل في تاريخ كذا وكذا وسنرميها في البحر، والنتيجة هزموا هزيمة منكرة لم يسبق لها نظير. المقدمة السادسة، خروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات المشركين في أحد. وقبل ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، هذه الرؤيا قصها عليه الصلاة والسلام على أصحابه. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع قطره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت بقرا تنحر فأولته بقتل أصحابي يوم أحد، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن مقتلة ستحصل في أصحابه لأسباب وأسرار وحكم كثيرة سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. وهناك تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الخروج أو عدمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد البقاء في المدينة وأن يتحصن هو وأصحابه في المدينة، فإذا هجم عليهم العدو دافعوا عن أنفسهم. واشترك النساء والأطفال معهم في حصدهم ورميهم، ولكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الخروج لأنهم يطمعون إلى منازلة الكفار، لأنهم انتصروا عليه انتصارا ساحقا في غزوة بدر. وأصروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج به. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وعدة الحرب ثم خرج. وكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ندموا على إصرارهم على الخروج، فأرسلوا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وقالوا له: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرأي ما يرى. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولته المشهورة: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى ينادى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وحصلت هذه المعركة التي هي في حقيقة الأمر ابتلاء ونصر للمسلمين على أنفسهم قبل عدوهم كما سيأتي الحديث عن ذلك. وهذا الخبر والذي سبق من الرؤيا، هذه الأخبار ثابتة بأسانيد ترتقي إلى درجة الصحيح لغيره. هذا ما يتعلق بدرس اليوم من هذه المعركة المشهورة والعظيمة، وأتابع معكم أحداثها إن شاء الله في درسنا القادم، وأجيب على ما يتيسر من هذه الأسئلة. ألم يأتي في غير كتاب الأمساك الذي ذكرت سبب غزوة أحد ومثل الكتاب كاملا؟ أنا لم أعزو الأسباب إلى كتاب الأمساك أبدا، الأسباب عزوتها إلى جميع كتب السيرة، وأنهم متفقون على هذا وأن هذا صحيح باتفاق، وذكرت بعض الأسباب الأخرى المستنتجة من النصوص. ولعل أخانا السائل خلط بين عزو خبر إرسال العباس الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه معزول إلى كتاب الأنساب للبلاذري. وأخونا قال ألم يأتي، حيث أثبت الياء وما قبلها جازم، فلا أدري على أي لغة هذا. أين موقع بلدة غفار؟ جزاكم الله خيرا. من يفيدنا بهذا؟ أين تقع بلدة غفار؟ أنا ما يحضرني الآن تحديدها، لكنها من القبائل التي تقع بين مكة والمدينة، لكن التحديد يحتاج إلى رجل مكتاب، وأنا في الأنساب من العوام. كم المدة التي يكون فيها القتال في غزوة بدر وغزوة أحد، وكيف يكون القتال؟ هل في النهار فقط؟ أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. أما التحديد فمعلوم أن كل من الغزوتين حدثت في يوم واحد، و الاقتتال في ذلك الوقت كان يحصل في الليل، لم تكن هناك طائرات ولا دبابات ولا غيرها من وسائل الحرب. وإن حصل شيء في الليل فهو من قبيل التراشق الذي لا يكون فيه التحام. ذكرت سابقا أن العباس أسلم في بدر حين كان مع الأسرى، وذكرت الآن كلاما يفيد أنه ما كان مسلما حين أحد، فما القول الصحيح في إسلامه؟ ما أظن أنني قلت أسلم يوم بدر، والذي قلته أن كثيرا من علماء السيرة يذكرون أنه أسلم قبل وقعة بدر، وأنه كان يكتم إسلامه لأسباب كثيرة، منها خشية قومه ولأنه صاحب مكانة في قومه. وهناك من يقول إنه أسلم بعد ذلك أي بعد أحد وهاجر، والعلم عند الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله في رقم خمسه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا عن غزوة أحد، بل لم يمضي من الكلام على أحداث هذه الغزوة إلا المقدمات، وقد ذكرت طرفا من هذه المقدمات، وأواصل الحديث عن مسير هذه الغزوة. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن حسم أمر الخروج؟ وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يبقى هو والصحابة في المدينة، وأن يتحصنوا بحصونها، فإذا جاء العدو تحصنوا بهذه الحصون ورموهم من داخلها، واشترك معهم النساء والأطفال في ذلك، لأن المدينة كانت في ذلك الوقت محصنة. أما صحابته رضي الله تعالى عنهم، ولا سيما الذين لم يشاركوا في بدر، فقد رأوا أن يخرجوا إلى العدو ويقاتلوهم خارج المدينة، وقال له بعضهم إننا كنا نقاتل العدو خارج المدينة في الجاهلية، ففي الإسلام أولى. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ عدة الحرب ولبس لحمته، فلما خرج ندم بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اقترحوا عليه الخروج، فأرسلوا حمزة رضي الله عنه ليثنيه عن الرجوع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما ينبغي لنبي أن يلبس لأمته حتى يناجي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسم أمر هذا الخلاف، وهذا شيء قدره الله عز وجل وأراده. فلما خرج رفعت له عليه الصلاة والسلام راية سوداء، ثم رفعت ثلاث رايات أخرى، راية للمهاجرين يحملها مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، فلما استشهد رضي الله تعالى عنه حملها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وراية أو لواء للأوس وحمله أسيد بن حرير رضي الله تعالى عنه، ولواء حمله أو للخزرج حمله الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه. رفعت له راية سوداء ورفعت له ثلاثة ألوية: اللواء الأول للمهاجرين بقيادة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، ولما استشهد حمل هذا اللواء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أما اللواء الثاني فهو للأوس، وحمله عنه أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، واللواء الثالث للخزرج وحمله الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه. وبلغ عدد جيش المسلمين 1000 مع من ظاهرهم أي ناصرهم، ومعهم 2 و100 دارع. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرتدي درعين. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سنية الوداع وجاوزها بقليل في طريقه إلى أحد، رأى كثيبة خشناء أي كثيرة السلاح، فسأل من هؤلاء؟ فقيل له: هذا عبد الله بن أبي بن سلول مع مواليه من يهود بني قينقاع. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد أسلموا؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: قولوا لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. ولما أخبروه بأن هذا عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه، قيل إن عددهم كان 600. فإن صح هذا الخبر فإنه يدل دلالة واضحة على أن إجلاء بني قينقاع كان بعد أحد وليس قبله. وبعض أهل العلم يصحح هذا الخبر بمجموع طرقه، فإن له شواهد في مستدرك الحاكم وغيره من كتب أهل العلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى الشور، وقيل لما وصل عند منطقة جبل الشيخين انسحب رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول 300 من إخوانه المنافقين بحجة أنه لن يقع قتال مع المشركين، واعترض على قرار القتال خارج المدينة، وما خرج يريد نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج ليفرق الصف ويفك عضد المؤمنين وليثير البلبلة والتشويش. فاعترض على قرار القتال خارج المدينة قائلا: أطاع الولدان ومن لا رأي له أطاعهم وعصاني على ما نقتل أنفسنا. ولتأمل كلمة عصاني، فكأنه هو السيد وكأن الكلمة له، ولم تكن الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على خبثه وما ينطوي عليه قلبه من نفاق قبحه الله وقد لقي. وقد روى البخاري في صحيحه خبر رجوعه دون أن يسميهم، أي دون أن يسمي هؤلاء المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول. وورد التفصيل عند موسى بن عقبة مرسلا، وهو عند ابن إسحاق وغيره بدون إسناد. وكل من كتب في السيرة أو صنف فإنه يذكر هذا الخبر، فكأنهم يتفقون عليه. ورأى بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا، ورأى فريق آخر من الصحابة أن يتركوا، فنزل في ذلك قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ولما أصروا على الانسحاب وتولوا قافلين، تبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر عند انسحابهم. وعبد الله بن حرام والد جابر ممن استشهد رضي الله تعالى عنه ومثل به كثيرا وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إن الله عز وجل كلم أباك كفاح، أي لا حجاب، كلمه مباشرة بدون حجاب. تبعهم عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عند انسحابهم، وأخذ يقول لهم: أذكركم الله أن تخذلوا إخوانكم، أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر عدوهم. فقالوا له: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم، ولكننا نرى ألا يكون قتال. فلما استعطوا عليه قال: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله نبيه عنكم. فأنزل الله عز وجل في شأنه قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وكادت قبيلتان من قبائل الأوس والخزرج أن تفشل كما ذكر الله عز وجل، وهما قبيلة بني سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، لكن الله عز وجل ثبتهم. فأنزل الله عز وجل في شأنهم: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. أخرج ذلك الشيخان. خبر الذين ردهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الشيخين وعسكر هناك، رد طائفة من فتيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لصغر سنهم، فإنهم في سن 14 ودون ذلك أو دون ذلك. ومن هؤلاء عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وعرابة بن أوس وأبو سعيد الخدري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وذكر جمع من أئمة السيرة أن عددهم 14 فتى من فتيان الصحابة، ولم يجد صلى الله عليه وسلم إلا 2 منهم، أما أولهما فهو رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، لأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رام، أي يزيد الرمي. وليس معنى هذا أنه يرمي فقط، وإنما كان بارعا في الرمي، وإلا فإن هؤلاء الفتيان جميعا من الرماة، ولكن رافعا كان متفوقا في الرمي. في سن 14 يحسنون الرمي. أبناء هذا السن في زماننا هذا كثير منهم لا يحسنون التطهر، لا يحسنون الوضوء، والسواد الأعظم ممن في هذا السن لهم اهتمامات فارغة، وترى منهم ما يندى له الجبين من الحرص على المآكل التافهة كالكريم، شرب البيبسي، وأكل العلم وغير ذلك من التخافات، ويشتغلون بما يضرهم كتضييع أوقاتهم في متابعة الكرة والألعاب الفارغة. ونسأل الله عز وجل أن يغفر هذه الأمة بأن تربي أبناءها على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء العظماء. أما الثاني فهو ثمرة بن جندب، وسبب إجازة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لأنه ادعى أنه يقرع رافع بن خديج، وذكرت كتب السيرة أن رافعا وثمرة فصارعا فصرع ثمرة رضي الله تعالى عنه رافع بن خبيب فلما صرعه أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التباري يدل على حرص هؤلاء الفتية على الاستشهاد في سبيل الله وعلى مجالبة الأبطال. ويا ليت آباءنا يستلهمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة هؤلاء العظماء ما يجعل هؤلاء الفتيان أصحاب اهتمامات عظيمة. في طريقهم إلى أحد مر النبي صلى الله عليه وسلم من عند حائط رجل من المنافقين أعمى البصر والبصيرة اسمه مربع بن قيظي. وكثير من أعداء الله أسماؤهم قبيحة كسيرتهم. فمربع بن قيظي هذا جمع الله له بين عمى البصر وعمى البصيرة كما قال الإمام القحطاني الأندلسي في أبي العلاء المعري وكان زنديقا أعمى. قال تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة 200. يعني هذا الإمام وهو القحطاني الأندلسي رحمه الله نظم 400 بيت في هجاء أبي العلاء المعري لأنه كان زنديقا معترضا على أحكام الله عز وجل فلا يأكل اللحم ويحرمه ويعترض على الأحكام الأخرى كاعتراضه على حكم الله في من يسرق. فقال قولته المشهورة يد أو قال بيته المشهور يد بخمس مئيل عسجد وديت ما بالها قطعت في نصف ديران في نصف دينار. فرد عليه شاعر أهل السنة قائلا عز الأمانة أغلاها وأرخصها ظل الخيانة فاحكم حكمة البائس. فهذا الأعمى الزنديق المنافق خرج من حائطه وأخذ يصيح يقول إن كنت رسول الله فلا آذن لك أن تدخل حائطي ولو أعلم أني حين أحلو هذا التراب يصيبك ما أصبت به غيرك. فهم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم دعوه فإن هذا الأعمى أعمى البصر والبصيرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان قد أصابه بعض الصحابة قبل أن ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضربه على وجهه فشده وليسه قتله. وفي الطريق إلى ميدان المعركة طلب أحد الفتيان من أخيه أن يأخذ درعا واسم هذا الفتى عمر واسم أخيه زيد. فقال له زيد إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد. فتركاه جميعا أي ترك الدرع جميعا. وعندما وصل جيش المسلمين إلى أحد وزعهم النبي صلى الله عليه وسلم توزيعا يدل على ما أكرمه الله به من الحنكة الحربية. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل ظهور المقاتلة إلى جبل أحد ووجوههم إلى المدينة. فإذا أتى العدو من خلفهم فإنهم يكونون متحصنين بالجبل، وإن أتاهم من جهته فإنهم يرون العدو من مكان بعيد. وانتقى 50 من الرماة الذين عرفوا بالبراعة في الرمي، وجعل عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه رئيسا لهم، وأمرهم أن يصعدوا إلى جبل أو إلى تل اسمه تل عينين، ويعرف الآن بجبل الرماة، وهو ليس جبلا وإنما هو جبيل أكمة صغيرة مرتفعة على السهل المحيط الذي يحيط بها تحت أحد، ووضعهم فوق تل عينين خشية أن يطوق المشركون المسلمين، وأصدر أوامره إليهم كما في صحيح الإمام البخاري قائلا لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير أو تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. ومفاد هذا الخبر أنه يأمرهم أمر وجود ألا يبرحوا هذا المكان حتى يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحضروا وأن يتركوا مكانه. ولكن الذي حصل وهو أمر قدره الله عز وجل لأسرار عظيمة، منها ما ظهر ومنها ما لم يظهر، لما رأى هؤلاء الرماة كما سيأتي، لما رأى هؤلاء الرماة انتصار المسلمين وأنهم أدبروا منهزمين، قالوا: ننزل ونشارك في جمع الغنائم. فحصل ما حصل، وبذلك بهذا التقسيم وهذا التوزيع سيطر المسلمون على المرتفعات والأماكن التي تعد وسيلة إلى التحكم في هذه المنطقة، وتكون سببا بإذن الله في انتصار المسلمين. وهذا يدل كما أسلف على ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم من الخطط الحربية. وعندما التحم الجيشان نادى رجل اسمه أبو عامر، كنيته أبو عامر واسمه عبد عمرو بن صيفي، نادى قومه من الأوس لينضموا معه للحرب في صفوف المشركين، ولكنهم أغلظوا له القول قائلين له: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الفاسق، وكان يسمى في قومه قبل ذلك بالراهب، فأبدله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم الذي لازمه حتى هلك. ولقد أصاب، وحينما ردوا عليه وأجابوه بهذا الجواب قال بعد ذلك: لقد أصاب قومي بعضي شر وأخذ في قتالهم بالحجارة. بدأت معركة أحد للمبارزة، وفي الغالب المعارك الفاصلة تبدأ بالمبارزة، ويحرص الفريقان على هذا الأمر، لأن المبارزة إذا أفضت إلى قتل المبارز فإن قتله يكون في الغالب علامة أو طريقا إلى هزيمتهم وانكسارهم. فتبارز علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين، فكر عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقتله على الفور. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استبسل المسلمون في مقاتلة العدو، بعد أن صرع طلحة بن عثمان واندحر العدو، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ عليه الصلاة والسلام في رفع معنوياته، فجرد سيفا وقال: من يأخذ مني هذا بحقه، أو من يأخذ مني قبل ذلك هذا فبسطوا أيديهم جميعا، كل إنسان منهم يقول أنا أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: من يأخذه مني بحقه؟ فقال أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، وقد اشتهر رضي الله تعالى عنه بكنيته أكثر من اسمه الصريح، فاسمه الصريح حماق بن خرشة. فلما أخذه حماق بن خرشة بعد أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا آخذه بحقه، قال له أبو دجانة بعد أن سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف: ما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينكسر. فأخذه أبو دجانة رضي الله تعالى عنه واستخرج من كمه عصابة حمراء، وكانت هذه العصابة إذا لبسها يعرف الناس أنه يريد القتال. فلما أخرجها وعصب بها رأسه وجرد سيفه مشى بين الصفين متبخرا كما هي عادته، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إنها لمحية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموطن، أو إلا في مثل هذا الموطن. وأخذ يجالب رضي الله تعالى عنه بهذا السيف وكثر به أوجه كثير من المشركين.